وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد مضى معنا الكلام في أن ربنا جل جلاله دائما يذكرنا بتقواه عند بيان أحكام العلاقات الزوجية من نكاح وطلاق وعدة وإيلاء وما إلى ذلك دائما يقول لنا واتقوا الله دائما يذكرنا بمراقبته جل جلاله وأنه يعلم ما في قلوبنا وأنه بصير بما تعملون من أجل أن يعامل الإنسان ربه في زوجته ومن أجل أن تعامل المرأة ربها في زوجها ودائما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بالمعاملة بالإحسان والمعاملة بالمعروف ما يحرص الواحد منا على أن يستوفي حقه كاملا بل يتنازل عن شيء من حقه ويتسامح فيما يظهر من هفوة أو يبدو من زلة من الطرف الآخر فالرجل لو تسامح مع زوجته وغض طرفه عن زلتها وكذلك المرأة لو فعلت ذلك مع زوجها فإن الحياة الزوجية ستسير وهي تتوقى العواصف الهوج التي تعتريها حينا بعد حين وقد مضى معنا الكلام في أن المطلقات على أربعة أنواع أو أربعة أقسام النوع الأول المطلقة المفروض لها وقد دخل بها يعني إنسان فرض للمرأة صداقا ودخل بها فهذه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مالها لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وقال جل من قائل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا النوع الثاني مطلقة بعد الدخول ولم يفرض لها لو أن إنسانا تزوج امرأة ودخل بها وليس بينهم اتفاق على المهر ما اتفق معها ولا مع وليها فهذه مهرها مهر مثيلاتها من بني قومها ومن كان يدانيها جمالا وحسبا النوع الثالث مطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها لو أن إنسانا تزوج امرأة دون اتفاق على مهر وقبل أن يدخل بها طلقها فهذه لها المتعة قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وأو هنا بمعنى الواو ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ما المطلوب؟ المطلوب المتعة قال الله عز وجل ومتعوهن إما أن تعطيها ثيابا وإما أن تعطيها نقودا وإما أن تعطيها متاعا من متاع البيت أي الأثاثات والعدة كما يسميها الناس ونحو ذلك قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين النوع الرابع مطلقة قبل الدخول وقد فرض لها مهر، فهذه حكمها أنها تأخذ نصف هذا المهر. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يكون ها هنا النصف. لو أن الإنسان تزوج امرأة على أن يعطي 10,000 أو كما يقول الناس 10 ملايين، ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فحقها فيه 5 إلا أن يعفون. تعفو هذه المرأة، تقول: أنا ما أريد هذه 5، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي هو الزوج، فيقول: لا، بل 10 كلها لك لأني طلقتك قبل الدخول. معلوم بأن الطلاق قبل الدخول الكسر فيه أعظم، ويكون فيه نوع من الغضاضة على المرأة، بل ربما يكون فيه شيء من إشانة السمعة. فالله عز وجل جبر هذا الكسر بأن فرض لها نصف المهر. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. يرشد الله عز وجل الزوجين إلى إعمال هذا المبدأ، مبدأ العفو، وأن تعفوا أقرب للتقوى والله بما تعملون بصير. إذا تبين هذا الحكم أيها الإخوان، فالواجب أن نعلم أن النصف أو الكل إنما يرجع إلى ما اتفق عليه لا ما كتب فيه الأوراق. ففي كثير من الأحيان يتفق الناس على أن المهر 10,000 ويكتبون في الوثيقة أو القسيمة بأنها 100 جنيه مثلا، فلو حصل الطلاق فأنت متعبد أيها الرجل، وكذلك المرأة متعبدة بما حصل الاتفاق عليه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. الإنسان يوفي بالشرط الذي شرطه على نفسه. فلو كان المكتوب مثلا 100 جنيه في الورقة، والله يعلم أن الاتفاق قد حصل على 10,000، فلا يحل لك أن تقول: لا والله المكتوب 100، ما عندك معي إلا 50، أو أن تقول المرأة: لا، المكتوب 100، صحيح أنت دفعت 10,000، لكن أنا ما أعيد إلا 50 لأن هذا هو المكتوب. لا، الله عليم بذات الصدور، والله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وقد قال لنا جل جلاله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإن بعض الناس قد يخاصم أمام القاضي ويخرج هذه الوثيقة أو القسيمة، والله يعلم بأنه كاذب في دعوة. إذا تبينت هذه الأحكام أيها الإخوة الكرام، فإننا ننتقل إلى ما بعدها من الآيات، وأسأل الله أن يفتح منا مغاليق القلوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات على المتقين كذلك يبين الله لهم آياته لعلهم تعقلون.
الله جل جلاله يقول لنا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قبل هذه الآية قال الله لنا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وبعدها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالكلام قبل هذه الآية عن الأسرة وأحكامها، والكلام بعدها عن الأسرة وأحكامها. فلماذا دخل الحديث عن الصلاة بين آيات تتناول أحكام الأسرة؟ ذكر المفسرون في ذلك وجوها، أقربها وجهان. الوجه الأول أن الله عز وجل يرشدنا إلى أن الصلاة هي أفضل ما يعالج به المشكلات الزوجية. فالبيت الذي تقام فيه الصلاة ويحافظ أهله عليها ويتواصون بها، هذا البيت تغشاه السكينة، تتنزل عليه الرحمة، تحفه الملائكة، يكثر خيره، يقل شره، تسكنه الملائكة، تطرد عنه الشياطين، ويكون أهله في سلام ووئام ومحبة، بخلاف البيت الذي لا تقام فيه الصلاة ولا يذكر فيه الله ولا يتواصى أهله بالصلاة. هذا البيت عياذا بالله تكثر فيه المشكلات، تتعاظم فيه الخلافات، تبعد عنه السكينة والرحمة، تطرد عنه الملائكة، وتحل فيه الشياطين. البيت الذي تقام فيه الصلاة حتى لو حصل الخلاف بين الزوجين فهذا الخلاف مذموم بتقوى الله، محكوم بشرع الله، ما يحصل فيه تجاوز. وهذا المعنى ولا شك أيها الإخوة الكرام ملحوظ، وهو معنى صحيح، ويدل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نصلي النوافل أين؟ في البيت. نحن معشر الرجال نصلي الصلوات الخمس في المساجد، في المساجد، لأن الله قال لنا: واركعوا مع الراكعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الجماعة ورغبنا فيها، وأخبرنا أن صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وأعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الجماعة طريق لتكفير السيئات ورفع الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لكنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الصلوات الخمس المكتوبة نصليها في المسجد، أما النوافل كصلاة الضحى وقيام الليل والنفل المطلق، وبعض العلماء يقولون حتى السنن الراتبة قبلية وبعدية، الأفضل أنها تكون في البيت. في البيت الصلاة في البيت عندها فائدة، أن الصغار يرونك أيها الوالد تصلي أمامهم فيتأسون بك. ولذلك تجد أن المرأة إذا قامت تصلي تأتي بنتها بنت السنة والسنتين فتحاول أن تحاكيها، وكذلك الوالد إذا قام يصلي في بيته يأتي الصغير فربما يركب على ظهره وربما يسجد ويفعل معه بعض الحركات ثم يذهب ثم يرجع يعتاد على هذا المنظر وهو صغير. فالله جل جلاله ذكر الصلاة في ثنايا الحديث عن الأسرة وأحكامها من أجل أن ينبهنا على أن للصلاة دورا عظيما في الحفاظ على تماسك البيوت واجتماع شمل الأسر، وأن ذكر الله وإقام الصلاة مجلبة لكل خير في الدنيا والآخرة. هذا وجه. الوجه الثاني، قال بعض المفسرين بأن الله عز وجل ذكر الصلاة في ثنايا الحديث عن الأسرة وأحكامها من أجل أن ينبهنا إلى أن الأمر كله أمر دين. فأنت يا من تصلي هذه الصلوات المكتوبات قبيح بك أن تتعامل مع زوجتك على غير ما شرع الله، قبيح بك أن تأكل حقوقها، قبيح بك أن تمارس اللؤم معها، قبيح بك ألا تقيم شرع الله في بيتك. يا من أقمت شرع الله في بيت الله فركعت وسجدت، ارجع إلى بيتك، أول ما تدخل أقم شرع الله. وشرع الله بأن تسمي الله وأن تلقي السلام، تصاحيني يا أيها الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرجل إذا دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله، يعني فتح الباب قال بسم الله، بعدين قال لزوجته وعياله السلام عليكم، قال الشيطان لإخوانه لا مبيت اليوم هاهنا. هذا البيت ما ينفع معنا، لكن اصبروا نتعشى ونمشي. فإذا جلس على طعامه فقال بسم الله، قال الشيطان لإخواني ولا عشاء اليوم هاهنا. البيت ده لا عندنا فيه عشاء لا عندنا فيه مبيت. أما إذا دخل بيته فما سمى الله ولا سلم على أهله فإن الشيطان يقول لإخوانه أدركنا المبيت، الناس ذي المبيت معهم. بعض الناس يدخل بيته والشرر يتطاير من عينيه، وأول ما يدخل وجد يعني دلوا أو جردلا كما يقول الناس، أو وجد كوبا ملقى، فإنه يتسخط ويقول لأهلي أنا 100 مرة ما قلت لكم شيلوا الزفت ده من هنا، شيلوا العواليق كذا. الشيطان ها هنا يتبسم يقول لإخواني أدركنا المبيت، الناس دي نبيت معهم. لذلك تجد طوال الليل مشاكل وعراك بين الزوجين، يرفع صوته وترفع صوتها والجيران يسمعون، ثم بعد ذلك شتمها وشتمته، وبعد ذلك قذفها بالصحن فقذفته بالكوب، بعد ذلك ما بقي إلا السلاح الأخير أنت طالب. فها هنا الشيطان يفرح ويسر لأنه هدم بيتا مسلما. دخل بيته ما ذكر اسم الله، قال الشيطان أدركنا المبيت. ثم جلس على عشائه ما قال بسم الله، أخذ لقمة ثم رمى بها، قال الملح كثير سكر كثير، أو قال لهم كل يوم فول فول، أعوذ بالله منكم. الشيطان يقول أدركنا العشاء نتعشى معه. فلذلك ربنا جل جلاله ذكر الصلاة من أجل أن ينبهنا إلى أننا مثلما نحافظ على الصلاة لأنها من شرع الله، علينا أن نحافظ على تلك الأحكام. المهر من شرع الله، الطلاق من شرع الله، النكاح من شرع الله، العدة من شرع الله. ولا يجوز للمسلم أن يبعض الدين، قل والله هذا أعمل به وهذا لا شأن لي به. والله جل جلاله ذم ناسا فقال الذين جعلوا القرآن عضين، أي بعضوه وجزؤوه. بعض الناس الآن الدين حسب الهوى. هذه المناسبة والله أعلم لذكر الصلاة بين الحديث عن أحكام الأسرة. يقول الله عز وجل لنا حافظوا، المحافظة معناها مأخوذة من الحفظ، من الحفظ، حفظ الشيء أي مراقبته والمواظبة عليه والمداومة. ولذلك الله جل جلاله مدح المؤمنين الذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي الآية الأخرى الذين هم على صلاتهم دائمون. ليسوا من النوع الذي يصلي في رمضان ثم يصلي صلاة العيد ثم يطوي السجادة ويقول إلى اللقاء في رمضان القادم، لا، حافظوا أيها المسلمون، حافظوا على الصلوات. الصلوات جمع صلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم أي أدعو لهم، ومنه قول القائل تقول ليلى وقد وليت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. الصلاة في اللغة الدعاء. كلمة الصلاة قيل مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه، وقيل مشتقة من الصلوين وهما عرقان في الظهر الإنسان يحميهما إذا ركع وإذا سجد. وأما الصلاة في الشرع فهي التعبد لله بتلك الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة به السلام. هذه الصلاة، حافظوا على الصلوات. ثم قال والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي الفضلى، الفضلى كما مر معنا في قول ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا. الصلاة الوسطى هي الصلاة الفضلى، يا أوسط الناس، يا أوسط الناس قرا وأكرم الناس أما برة وأبا. فيا أوسط الناس أي يا أفضل الناس، يا خير الناس. والصلاة الوسطى. ثم قال وقوموا في صلاتكم، قوموا وقوموا لله قانتين. قانتين، القنوت، قانتين اسم فاعل من القنوت. القنوت قيل في معناه الطاعة، وقيل في معناه السكوت، وقيل في معناه الخشوع. وقوموا لله قانتين أي مطيعين، ساكتين، خاشعين. فإن خفتم أي نزل بكم خوف، هذا الخوف قد يكون سببه عدو، قد يكون سببه سيل، سيل يأتي بالخريف، قد يكون سببه حريق شبة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا جمع راجل أي على أرجلكم، أو ركبانا جمع راكب، فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم أي حصل لكم الأمن، زال الخطر الذي تخافون منه، فاذكروا الله. فاذكروا الله قيل المعنى فصلوا. وسميت الصلاة ذكرى لأن الذكر يشغل أركانها كلها. فالإنسان إذا كان قائما في الصلاة ماذا يصنع؟ يذكر الله. دعاء الاستفتاح ذكر، قراءة القرآن ذكر. وإذا ركع ماذا يصنع؟ أيضا يذكر الله. لما كان ذكر الله يشغل أركان الصلاة كلها سميت الصلاة ذكرى. ومنه قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر من نهيها إياكم عن الفحشاء والمنكر. وقيل المعنى ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما قيل الكاف ها هنا بمعنى اللام، واذكروا الله لما علمكم، لأنه جل جلاله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل الكاف ها هنا للتشبيه. أيها الإخوة الكرام، هاتان الآيتان الكريمتان يأمرنا فيهما ربنا جل جلاله بأن نحافظ على الصلاة على كل أحوالنا. حافظوا على الصلوات، والصلوات المكتوبات بإجماع المسلمين هي خمس ذكرت في القرآن الكريم في مواضع. الموضع الأول في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فطرف النهار الأول هو الفجر، فإذا طلع الفجر فقد بزغ النهار. وطرف النهار الثاني بعد زوال الشمس، فيشمل صلاتي الظهر والعصر. وزلفا من الليل، إذا دخل الليل فإننا نصلي المغرب ثم نصلي العشاء. الموضع الثاني في سورة الإسراء، قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس ميلها، فيشمل ذلك الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فيشمل المغرب والعشاء. ثم قال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والموضع الثالث قول ربنا جل جلاله في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالصلوات المكتوبات خمس بإجماع المسلمين، وعدد ركعاتها للحاضر المقيم 17 ركعة بإجماع المسلمين. ما في مسلم سيقول بأن الظهر 5 أو 3، وما في مسلم سيقول بأن المغرب 4 أو 2، لا، كل المسلمين في المشارق والمغارب يصلون صلاة واحدة. حافظوا على الصلوات، وذلك بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها. هذه الصلاة التي يعد من أقامها محافظا عليها، لا بد أن يؤديها في أوقاتها. فالذي يصلي الصبح كل يوم بعدما طلعت الشمس، هل هو محافظ على الصلاة؟ اللهم لا، بل إنه ينادي على نفسه بالنفاق. وكذلك الذي يؤخر صلاة العصر دائما إلى قرب غروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لابد من المحافظة على الصلاة في أوقاتها بشروطها. لابد أن تأتي بشروط الصلاة الستة: شروط صحتها، الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، وترك المبطلات، والإسلام. فالصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط الستة: أن يكون مقيمها مسلما، وأن يتطهر، بمعنى يتوضأ، فإن لم يجد ماء يتيمم. ثم لا بد من الطهارة من الخبث، ما يكون في بدنه ولا في ثيابه ولا في مكانه نجاسة ثم لا بد من أن يستقبل لوجهك شطر المسجد الحرام ولا بد من أن يستر العورة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ثم لا بد كذلك أن يترك المبطلات فلا يأكل ولا يشرب ولا يضحك ولا يتكلم ولا يستدبر القبلة ولا يكثر من الحركة وما إلى ذلك ثم لا بد أن يأتي أيضا بأركانها لا بد أن ينوي النية الخالصة لله عز وجل وأن يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بفاتحة الكتاب وهو قائم ثم بعد ذلك لا بد أن يركع حتى يطمئن راكعا ويرفع حتى يطمئن قائما إلى أن يصل إلى تسليمة التحليل يأتي بهذه الأركان ثم لا بد أيضا أن يحافظ على السنن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا أردت أن تكبر للإحرام لا تصنع كما يصنع بعض الناس الله أكبر يرفع يده هكذا ولا كما يصنع بعض الناس الله أكبر لا لابد تنظر كيف كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه أو يحاذي بأطراف أصابعه فروع أذنيه الله أكبر يكبر وكان يقبض بيمناه على يسراه عليه الصلاة والسلام وكان إذا ركع هصر ظهره وسواه بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر فالإنسان ينظر كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتشبه به في صلاته كذلك لا بد أن يكون خاشعا في صلاته خاشعا بقلبه مقبلا على صلاته وخاشعا بجوارحه يرمي ببصره نحو موضع سجوده حافظوا على الصلوات ثم قال الله عز وجل والصلاة الوسطى طيب الصلاة الوسطى ما هي أيها الناس صلاة العصر بارك الله فيكم وهذا الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه إلى قول أحد من الناس الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لما كان يوم غزوة الأحزاب لما جاءت قريش ومعها غطفان وبنو فزارة وبنو تميم والأحابيش وحالفهم اليهود كلهم أحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم وكان المسلمون في خوف شديد كما قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر بن الخطاب منزعجا رضي الله عنه وقال يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب يعني أنا لحقت العصر في آخر وقتها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ما صليتها بعد يعني أنت لحقتها أنا ما لحقتها ثم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا دعا عليهم فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقام عليه الصلاة والسلام إلى بطحان وادي من أودية المدينة فأمر بلالا فأذن فصلى بالناس العصر بين العشاءين بين المغرب والعشاء بعدما خرج وقتها وهذا يدل على أن الجماعة مشروعة عند قضاء الفائتة يعني لو فاتتنا صلاة مثلا كنا في سفر ونمنا ما استيقظنا إلا بعدما طلعت الشمس فاتتنا صلاة الصبح فيشرع لنا أن نقضيها جماعة. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا في سفر فطلعت عليهم الشمس، رسول صلى الله عليه وسلم ما استيقظ إلا والشمس في ظهره، فقام وانتقل عن ذلك المكان وصلى بالناس الصبح بعدما ارتفع الضحى. فالمطلوب منا المحافظة على الصلوات كلها، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، هو الإمام، فخرج عليه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، أبو لؤلؤة رجل مجوسي فارسي، خرج بخنجر مسموم فطعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي. فعمر لما طعن قال: طعنني الكلب، وعلم بأن صلاته قد بطلت، فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فصلى بالناس صلاة خفيفة. بعد الصلاة حمل عمر إلى بيته وجرحه ينزف رضي الله عنه. طبعا أبو لؤلؤة ذلك المجوسي طعن مع عمر 13 رجلا، مات 7 منهم على الفور. واحد من المسلمين لما رأى ذلك خلع رداءه فطرحه على وجه أبي لؤلؤة، فلما رأى عدو الله أنه مأخوذ، أنه مقبوض، نحر نفسه إلى جهنم وبئس المصير. فعمر رضي الله عنه حمل إلى بيته مغشيا عليه، فلما أفاق قيل له: الصلاة الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني الحن الصلاة دي باطلة، قضي صلاتك. فقال رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه كلمة، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لذلك إياك أيها المسلم الموفق أن تترك الصلاة، فهي آخر ما يفقد المرء من دينه. حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الصلاة الوسطى صلاة العصر، وإلا بعض العلماء قالوا لا، بل هي صلاة الظهر، بل هي صلاة الظهر، قالوا لأنها تأتي في وسط النهار، في وسط النهار وحين اشتغال الناس بأعمالهم. وبعض العلماء قالوا بل هي صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب هي أوسط الصلوات في عدد الركعات، عدد ركعاتها كم؟ 3. فلا هي 2 كالصبح ولا 4 كالعشاء، قالوا لأنها وسط بين الليل والنهار، وقبلها صلاتان سريتان، وبعدها صلاتان جهريتان. بعض العلماء قالوا لا، بل هي العشاء، لأن العشاء ثقيلة على الناس وتأتي في وقت إيوائهم إلى بيوتهم ورغبتهم في السكون والنوم. وبعض العلماء قالوا بل هي صلاة الصبح، لأنها وسط بين الليل والنهار، ولأنها لا تقصر ولا تجمع مع غيرها، ولأنها أثقل الصلوات، فهي ثقيلة في الشتاء بسبب شدة البرد، وثقيلة في الصيف بسبب قصر الليل، وتأتي حين نوم وراحة. وبعض العلماء قالوا بل هي صلاة الجمعة، قالوا لأنها خصت بخطبة وأمر بالتبكير لها. بعض العلماء قالوا بل هي الصبح مع العصر، صلاتان، الصلاة الوسطى الصبح مع العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. وبعض العلماء قالوا الصبح مع العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وبعض العلماء قالوا الصلوات الخمس كلها هي الصلاة الوسطى، لكن أيها الإخوة الكرام، كما مضى معنا الكلام، طالما أنه قد ورد النص في تعيينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد من الناس. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر. والله جل جلاله أخفاها مثلما أخفى ليلة القدر من بين الليالي، وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة من بين الساعات، من أجل أن يجتهد الناس. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال سبحانه: وقوموا لله قانتين. قوموا، الصلاة صلاة المفروضة لا تصح إلا من قيام، فالقيام ركن، لأن الله قال لنا وقوموا، فمن صلى قاعدا فصلاته باطلة. لا يستثنى من ذلك إلا حالات معدودة. الحالة الأولى: من صلى قاعدا لعجزه عن القيام، ما يستطيع لأنه مريض. واحد من الصحابة وهو أبو نجيب عمران بن حصين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسير لأنه مريض، فقال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح أيها الناس؟ فهذه الحالة الأولى، العاجز عن القيام يصلي قاعدا. وانتبهوا أيها الإخوان، بعض الناس مثلا الطبيب يقول له: لا تسجد، لا تسجد لمدة شهر، لأنه مثلا عنده جراحة في عينيه، عمل عملية جراحية، الطبيب منعه من السجود، تلقاه يصلي وهو جالس. نقول: لا، الطبيب منعك من السجود لكنه لم يمنعك من القيام، والمقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. واضح أيها الناس؟ فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: الخائف. بعض الناس أخذ أسيرا عند بعض أهل الكفر ومنع من الصلاة، فإذا قام يصلي فإنه يعاقب ويؤذى، ولا يكلف الله نفسا إلا يصلي وهو جالس لأنه خائف. ومثله أيضا لو كان إنسانا مختبئا من العدو، فلو أنه قام سيرونه فيبقى جالسا. ومثله أيضا لو كان إنسان في مهمة، مثلا يتجسس على العدو كما فعل حذيفة بن اليمان مثلا يوم الخندق، الرسول صلى الله عليه وسلم، الغزوة التي ذكرتها قبل قليل، المشركون في معسكرهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من يذهب فيأتي بخبر القوم؟ فما قام أحد، لأن الصحابة خائفين رضي الله عنهم، وهم بشر، بل الأنبياء يخافون، صح ولا لا؟ الله جل جلاله قال عن موسى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال: من يذهب يأتي بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة.
يعني عمل لهم حافز فما قام أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة. الحكاية قال: ما في تطوع لابد من تعيين. قم يا حذيفة. قال: اذهب فأتي بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى ترجع إلي. لا تحدث شيئا يعني لا تقتل أحدا ولا تشتبك مع أحد. فذهب حذيفة رضي الله عنه متخفيا حتى دخل في معسكر القوم وجلس بينهم وبدأ يسمع الحاصل ويقدر كذا. في تلك اللحظات أرسل الله الريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. أرسل الله الريح فذام القائد قائد معسكر المشركين وهو أبو سفيان، قال: أيها الناس لينظر كل امرئ من جليسه. يعني الظاهر في مشكلة حصلت في المعسكر، انتبهوا، الظاهر في أعداء دخلوا بيننا، كل إنسان ينظر من جليسه. حذيفة رضي الله عنه لأنه رجل مخابرات مدرب ما انتظر لغاية ما الزول جنبه يمسك ويقول له لا، أمسك بهم. قالوا: من أنت؟ المشرك قال له: أنا فلان من فلان. حذيفة قال له: ها عرفتك، خلاص معناه أنت من جماعتنا. طيب في تلك اللحظات أيها الإخوان لو مرت بحذيفة صلاة، يعني لو أن حذيفة قدرنا بأنه مكث عند المشركين ساعات فجاءته صلاة، هل يصلح يقوم فيصلي؟ إذا قام يصلي قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، خلاص عرفوه صح. ففي هذه الحالة يصلي على الحالة التي يستطيعها، هذه الحالة الثانية. طيب الحالة الثالثة: لو أني قادر على القيام ولكن الإمام يصلي بنا جالسا، فعند جمع من أهل العلم يجب على المأمومين أن يجلسوا، للحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. واضح أيها الناس؟ وإن كان عند المالكية بأنه ما يصلح أن يصلي أحد بالناس وهو قاعد، لا بد أن يكون الإمام في قدرته على الأركان كالمأمومين. طيب أرجع فأقول أيها الإخوان بأن القيام ركن من أركان الصلاة. أما بالنسبة للنافلة، صلاة النافلة زي صلاة التراويح مثلا، فالأمر فيها واسع، ممكن الإنسان أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن أجره على نصف أجر القائم. انتبهتم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن من كان به عذر فأجره كأجر القائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني بعض الناس يصلي قائما لكن قدر الله عليه مرضا أو كبر سن فصار يصلي قاعدا، يعني له 60 سنة يصلي وهو قاعد، لكن اضطر للجلوس بسبب المرض أو كبر السن، يكتب الله له أجر القائمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله عز وجل: وقوموا لله، ثم قال: قانتين. قانتين قيل في معناه ساكتين، ساكتين. انتم صاحين اخواننا؟ طيب سبب نزول هذه الآية كما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة. يعني في أول الإسلام الناس وهم قيام في الصلاة يكلم أحدهم جاره، يتكلموا مع بعض، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولذلك لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه مسلما جديدا وما يعرف الأحكام، فوجد الناس يصلون، سألهم: كم صليتم؟ يعني كم ركعة الآن صليتم؟ طبعا ما ردوا عليه، فكبر ودخل في الصلاة. في أثناء الصلاة واحد من الناس عطس، فمعاوية قال له يرحمك الله، قال فرمقني الناس بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه لماذا تنظرون إلي؟ قال فبدأوا يضربون أفخاذهم، قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني خلاص بقى خايف. قال وبعد الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال لي يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن. وقد أجمع أهل العلم على أن الكلام الأجنبي في غير مصلحة الصلاة يبطلها. إخواننا أنتم صاحين؟ أقول مرة ثانية، أجمع أهل العلم يعني اتفقوا على أن الكلام الأجنبي في غير مصلحة الصلاة يبطلها. واحد من الناس يصلي فتكلم مع إنسان أو حتى مع حيوان، يعني بمناسبة رمضان ذكروا بأن بعض الناس يعني أكلوا التمر وكانوا يفطرون في الشارع وقاموا يصلون المغرب وقد تركوا الطعام وكان في الطعام لحم وسمك، فجاءت كديسة أجاركم الله وبدأت، وسمعوا صوت القرقشة تقرقش السمك، والسمك غالي، فالرجل الذي يصلي بهم احتال فقال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صلاة باطلة، هذا صلاة باطلة، لأنه قصد بها الكلام، ما قصد يبسبس للشيخ بسبس، أي نعم، يعني ما قصد التلاوة وإنما قصد الكلام، صلاة باطلة. واضح أيها الناس؟ لكن قد يكون الكلام في مصلحة الصلاة، مثل ما حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قام يصلي فإحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فصلى بالناس ركعتين وسلم، ثم قام مستندا على منبره وشبك بين أصابعه، فهاب الصحابة أن يكلموه. واحد من الصحابة اسمه عبد الله وكان يقال له ذو اليدين، لقبه ذو اليدين لأن يديه طويلتان أو قصيرتان، المهم لقبه ذو اليدين أبيدين بيقولوا له، فقال له يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني الصلاة دي إما ربنا أوحليك الآن إنه بقت ركعتين وإما أنك نسيت. فقال له ما قصرت ولا نسيت، قال له بل نسيت، إذا كده أنت نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحقا ما يقول ذو اليدين؟ صحابة قالوا بلى يا رسول الله، فعلا أنت صليت ركعتين. فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وأتى بالركعتين ثم سجد للسهو. هنا حصل كلام ولا ما حصل؟ حصل كلام، كلام أجنبي عن الصلاة ولا ما أجنبي؟ أجنبي، لكنه في مصلحة الصلاة. ومثله أيضا لو كان الإمام مثلا قام بنا إلى ركعة خامسة فقلنا له سبحان الله سبحان الله، ما انتبه، واحد من الناس قال له الصلاة تامة أو قمت إلى خامسة، يعني أتى بكلام بقدر الحاجة، هذا كلام في مصلحة الصلاة لا يبطلها. واضح أيها الناس؟ أيضا من معاني القنوت الخشوع، وقوموا لله قانتين أي خاشعين، يخشع الإنسان بقلبه، وهذا الخشوع ينعكس على الجوارح، يسري على الجوارح، فالإنسان ما يتحرك، الإنسان الذي يصلي ما يتحرك. أما هذا الذي يكثر من الحركة في الصلاة في غير حاجة فإن صلاته تبطل، يعني بعض الناس إذا رأيته تستغرب ده بيصلي ولا ما بيصلي، إلى أن يركع تكتشف بأنه يصلي. ليه؟ لأنه شغال مرة يهرش ومرة يكرش ومرة يقرص ومرة يكفف ومرة يففف ومرة ينظر إلى أعلى ومرة يتلفت. الإنسان يستغرب، واضح؟ ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: الحركة في الصلاة قد تكون حركة واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون حراما. انتوا صاحين؟ طبعا كلنا يتحرك في الصلاة، لكن الحركة تختلف. هناك حركة، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تحرك في الصلاة، صح؟ متى تحرك؟ أين فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، يعني الباب في اتجاه القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى إلى أن فتح الباب، الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة. كذلك لما صلى على المنبر من أجل أن يراه الناس، وقف على المنبر، استقبل القبلة، كبر وركع، فكان إذا سجد نزل من المنبر، فإذا قام صعد على المنبر. بعد الصلاة قال لهم: صلوا كما رأيتموني. دي حركة لما حركة. مثله أيضا لما كان يصلي بهم صلاة كسوف الشمس يوم مات إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتناول شيئا ورجع حتى ركب الناس بعضهم بعضا. بعد الصلاة سألوه: تقدمت وتأخرت؟ قال: رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، عرض لي عنقود من عنب الجنة، فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم قط منظرا أفضل. يعني لما تأخر النار تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. هنا حركة. ومثله أيضا لما صلى حاملا أمامة، أمامة بنت زينب، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. هذه كلها حركة. فلذلك قالوا الحركة قد تكون واجبة. واجبة حركة الواجبة، ما مثالها؟ مثال: أنا نزلت بلدا فقمت أصلي في مطارها مثلا، وأنا إلى غير القبلة، فجاء واحد من الناس من أجل أن يعدل وضعي، يجب علي في تلك الحال أن أتحرك. واضح أيها الناس؟ ومثاله لما كان المسلمون في قباء يصلون وقد استقبلوا بيت المقدس، استقبلوا ناحية الشمال، فنادى مناد: إنه قد نزل الليلة قرآن، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل البيت الحرام، فاستداروا وهم في صلاتهم. دي حركة لما حركة؟ حركة. ومثله أيضا لو أن الإنسان لاحظ في ثوبه نجاسة، أنا أصلي بالناس أو أصلي وحدي، وجدت دما كثيرا، يجب علي في تلك الحال أن أخلع هذا الثوب الذي فيه النجاسة وأنحيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس في نعليه خلع عليه وهو في الصلاة ووضعهما. وبعد الصلاة قال لأصحابه: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما نجاسة. يا إخواننا أنتم صاحين؟ هذه الحركة نسميها الحركة الإيه؟ الواجبة. الواجبة، واضح أيها الناس؟ طيب النوع الثاني الحركة المندوبة، حركة مندوبة مسنونة. مثلا لو أن الصف تقلص، مثلا الناس بدأوا الصلاة وهم ما منتبهين، في أثناء الصلاة اكتشفوا بأن الصف غير متصل، فيه فرجة، ففي هذه الحالة يتحرك الإنسان من أجل أن يسد تلك الفرجة، أو أن الصف الذي أمامك خرج منه أحد الناس تذكر بأنه ما متوضي أو وهو في الصلاة أحدث فخرج في هذه اللدم من أجل أن أسد تلك الفرجة. هنا حركة مندوبة، واضح أيها الناس؟ طيب النوع الثالث الحركة المباحة، الحركة المباحة وهي الحركة اليسيرة لحاجة، لحاجة. مثاله إنسان في الصلاة لدغته نملة، نملة بريش ولدغتها حارة، فمسكين ما استطاع أن يتحمل فحك مكانها، هنا تحرك حركة يسيرة دعت إليها حاجة، هذا حيو الناس. فهذه نقول حركة مباحة، ما في مشكلة. أما الحركة المكروهة فهي الحركة الكثيرة لحاجة، وأما المحرمة فهي الحركة الكثيرة لغير حاجة. مثاله بعض الناس أجارنا الله وإياكم يصلح عمامته في الصلاة، ثم بعد ذلك إذا كان ثيابه مكفوفة فكها، ثم بعد ذلك الإمام يعني الركعة أخذت أكثر من نصف دقيقة يبدأ يعايل للساعة عشان بعدين يحاسبه حسابا عسيرا، لأنه صلاة العصر دي كل يوم 7 دقائق، الليلة أخذت 9 دقائق، ليه يحاسبه؟ فمثل هذه الحركة لو أنها كثرت فإنها تبطل الصلاة. وقوموا لله قانتين، قال الله عز وجل فإن خفتم إذا نزل بكم خوف، عدو طرأ، سيل نزل، حريق شب ونحو ذلك، فرجالا أو ركبانا. إذا كان في خوف الله جل جلاله قال لنا صلوا على أرجلكم قائمين في الأرض، ما استطعتم صلوا وأنتم راكبون. الإنسان يكون على فرسه أو يكون في سيارته أو في دبابته أو في مدرعته فيصلي، فرجالا أو ركبانا. ثم قال سبحانه فإذا أمنتم، فإذا حصل لكم الأمن فاذكروا الله، أي صلوا، فاذكروا الله كما علمكم على الصفة التي علمتموها بما شرحه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. طيب هذه أو هاتان الآيتان أيها الإخوة الكرام فيهما فوائد. الفائدة الأولى وجوب المحافظة على الصلوات الخمس. الفائدة الثانية مزية الصلاة الوسطى والأمر بمزيد العناية بها وهي صلاة العصر. الفائدة الثالثة أن القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، إلا لمن عجز. ثم الفائدة الرابعة وجوب إخلاص النية لله في الصلاة، لأن الله قال لنا وقوموا لله، فالإنسان ما يصلي رياء ولا سمعة. ثم الفائدة التي بعدها وجوب السكوت وحرمة الكلام الأجنبي في الصلاة. وقوموا لله قانتين أي ساكتين. ثم من فوائد الآية كذلك أن الخوف تتغير به صفة الصلاة، إذا حصل الخوف تغيرت صفة الصلاة، مثل ما قال لنا ربنا جل جلاله في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم ماذا؟ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قبلها فرجالا أو ركبانا في نفس الموضع. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. طيب، أقول بأن الخوف تتغير معه صفة الصلاة، وصفة صلاة الخوف ثبتت من حديث خوات بن جبير رضي الله عنه. ثم أيضا من فوائد الآيات سعة رحمة الله عز وجل حين جعل ديننا دين يسر وسهولة. ثم من فوائد الآيات أن الصلاة تسمى ذكرى، أن الصلاة تسمى ذكرى، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.